النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره أبو الشيخ أبو عمرو أقساما، إحداها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب. مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد، قيل أبي الخليل بن أحمد، إلا أبي السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، والله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي، أخذ عن النبي عن أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة، القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني، اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل، يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش، ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي الباجي الدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح، أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان، أحدهم المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعر، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا أيضا يتعلق برجال الحديث، بحث في الأسماء التي تترادف ويجتمع في الاسم الواحد عدد كثير ويعرفونه بأنه المتفق والمفترق. متفق في الاسم، مفترق في الشخص، يكون اسمهم واحد واسم الأب، ولكن هذا من بلاد وهذا من بلاد، وهذا متقدم وهذا متأخر. ويحصل الاشتباه بينهم، ويقع أن بعض المحدثين يصحح الحديث لظنه أن هذا ثقة، إذا كان اشترك في الاسم اثنان، ويضعفه أيضا إذا كان اشترك اثنان أحدهما ضعيف، فيجعل الحديث من رواية الضعيف. وقد يكون ذلك عمدا، قد يكون متعمدا. ذكر المعلمي صاحب التنكيل الذي رد على الخطيب في تأنيبه، رد على الكوثري. الكوثري يغالي في أبي حنيفة، والخطيب رحمه الله لما ألف كتاب تأريخ بغداد وأتى على أبي حنيفة ذكر فيه ما بلغه، فذكر نحو 20 صفحة أو 40 صفحة كلها في محاسنه، ثم ذكر بعد ذلك مثلها في مساويه وفيما روي عنه. فعند ذلك لما طبع الكتاب هكذا غضب هذا الكوثري ورد على الخطيب بكتاب سماه تأنيب الخطيب. ماذا فعل؟ يقول المعلم في رده عليه التنكيل بما في تأنيب الخطيب من الأباطيل، يقول إنه يبحث في الإسناد. الإسناد يعرف أن رجاله كلهم ثقات، ولكن إذا رأى أن أحدهم هناك من يساميه ممن هو ضعيف عدل عنه وقال هذا ضعيف وهو ابن فلان، فيضعف الحديث أو الأثر بسبب راو وهو يعرف أنه ليس بضعيف، ولكن يوجد من يشترك معه في الاسم من الضعفاء. أبطلت كثيرا من الآثار وهو يعرف قوتها، هذا بسبب اشتباه 2 أو 3 في اسم واحد. يقول صنف فيه الخطيب كتابا هافلا. ذكر أن الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في أكثر علوم الحديث وأكثر أسماء الرجال، قل فن من الفنون فيما يتعلق برجال الحديث وعلوم الحديث إلا وكتب فيه. ولذلك قالوا إن كل من أتى بعد الخطيب فإنه عيال على كتبه. يقول ابن كثير وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقسام. أبو عمرو هو ابن الصلاح صاحب الأصل، يقول ذكر أن هذا القسم أقسام، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب فقط، وذكر له مثال. يقول اسم الخليل بن أحمد 6 كلهم يقال له الخليل بن أحمد، ولكن أشهرهم النحوي البصري المشهور الذي هو أول من وضع علم العروض، يعني عروض الشعر هو أول من قاله وهو أول من وضعه. يقولون إنه لم يسمى أحد باسم أحمد قبل والد الخليل، أول من سمي أحمد هو والد الخليل، وكثر بعد ذلك تسميته وغلب على كثير من الأسماء. يقول قبل أبي الخليل، أليست قيل؟ يمكن في بعض النسخ الصواب قبل أبي الخليل بن أحمد، لكن يقول إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، لكن قال غير ابن معين سعيد بن يحمد، فلا يكون أحد سمي قبل أحمد والد الخليل. الثاني الخليل بن أحمد أبو بشر المزني، هذا يتميز بكنيته أبو بشر المزني، ومع ذلك فإنه بصري كما أن الخليل بصري. أبو بشر روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعن عباس الأنبري وجماعة، يدل على أنه من رواة الحديث. الثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني، روى الروح بن عبادة وغيره يقول المعلق صحح العراقي أن هذا يسمى الخليل بن محمد، فلا يكون من هؤلاء الستة، سماه بذلك أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين وأبو نعيم في تاريخ أصبهان. وغلط العراقي من سمى أباه أحمد كابن الصلاح وابن الجوزي والهروي في كتاب مشتبه أسماء المحدثين. الرابع الخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته، يعني أنه متأخر، شاركهم بأنه اسمه الخليل بن أحمد. السادس الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي القاضي، متأخر أيضا، حدث عن الذي قبله السجزي وروى عنه البيهقي، فبينهم اختلاف في الزمان. السادس كنيته أيضا أبو سعيد البستي، شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس، وهؤلاء الثلاثة كلهم متأخرون. هذا الخليل بن أحمد اشترك فيه ستة. القسم الثاني لما ذكر أنه أبا عمر جاء له أقسام، أحمد بن جعفر بن حمدان اشترك فيه أربعة في الاسم، واسم الأبي واسم الجد. القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي اشتركوا في هذا الاسم واسم الأبي والجد. كيف يميز بينهم؟ يميز بينهم بالكنية، كل يميز عنهم بالنسب، بالنسبة. القطيعي البصري الدينوري الطرسوسي ومثل أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان كلاهما من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم، يقول إنهما من شيوخ الحاكم صاحب المستدرك، ويفرق بينهم بالكنية أو باللقب. أبو العباس الأصم قالوا إنه ليس أصم، ولكن جاءت امرأة لتسأل فكأنه خرج منها صوت حدث وخجلت. ولما جاءت عنده أظهر أنه ثقيل السمع حتى لا تخجل وتقول إنه سمع الصوت منها، فجعل يطلب منها رفع الصوت كأنه أصم، فلقب بالأصم. أبو عبد الله بن الأخرم هذا أيضا من مشاهير العلماء ومن المشهورين بعلم الحديث وبالصحيح منه. القسم الثالث أبو عمران الجوني، هذا اشتراك في الكنية وفي النسب، أما الأسماء فإنها تختلف. أحدهما عبد الملك بن حبيب والثاني موسى بن سهيل، لم يشتركوا في الاسم إنما اشتركوا في الكنية أبو عمران الجوني. فالأول تابع عبد الملك والثاني من تابع التابعين موسى بن سهل، يروي عن عروة هشام بن عروة، وهشام من صغار التابعين. أبو بكر بن عياش هذا من القسم الثالث أيضا، أبو بكر بن عياش ثلاثة، أحدهم القارئ المشهور واختلف في اسمه، اشتهر بكنيته أبو بكر بن عياش وهو أحد القراء، وهو يروي عن عاصم القارئ المشهور، عاصم من القراء السبعة له راويان، أحدهما أبو بكر بن عياش والثاني حفص بن سليمان. المصاحف عندنا طبعت على رواية حفص، وذلك لأنه روي عن الإمام أحمد أنه زكى حفصا وقال هو أضبط قراءة من أبي بكر ابن عياش. وكلاهما من حفظة القرآن ومن حملته. الصحيح أن أبا بكر هذا اسمه شعبة ولكن لم يشتهر باسمه، ذكر في ترجمته لما حضرت الوفاة بكت ابنته فقال لا تبكي أي يا بنية فإني قد ختمت القرآن في هذه الزاوية 24,000 ختمة في زاوية واحدة، فكيف بغيرها؟ يعني قرأ القرآن من أوله إلى آخره حتى يختمه في ذلك المكان من بيته، فهو من مشاهير القراء. الثاني يقال له أبو بكر بن عياش السلمي الباجداني، هذا أيضا اسمه أو كنيته أبو بكر بن عياش. يقول في التعليق نسبة إلى باجدة قرية بنواحي بغداد، واسمه حسين بن عياش وكنيته أبو بكر، وذكروا أنه له كتاب في غريب الحديث، توفي سنة 204. الثالث أبو بكر بن عياش مجهول من حمص، حمصي مجهول. القسم الرابع صالح بن أبي صالح، ذكر أنهم أربعة. القسم الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان، أحدهما التابعي المشهور، صاحب الجزء، وهو متأخر، ويقول أنه شيخ البخاري، من ذرية أنس بن مالك. محمد بن عبد الله ابن ثمامة، فيما يظهر ابن أنس، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. يقول: وهذا باب ماسع كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. ومن أراد التوسع فإنه يقرأ كتب الرجال التي رتبت على الحروف، مثل تهذيب الكمال للمزي، وهو من أوسع ما طبع في أكثر من 30 مجلدا. يذكر فيه الأسماء على الحروف، فيقول مثلا إبراهيم بن إسحاق، الثاني إبراهيم بن إسحاق، فقد يذكر في إبراهيم بن إسحاق 3 أو 4، ويذكر إسحاق بن إبراهيم قد يكونون 3 أو 4 أو 10، وهكذا، مما يدل على أنهم يتشابهون في الاسم واسم الأب أو في الكنية أو ما أشبه ذلك. أنا أكتفي بهذا، أقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال ابن الصنهاج الآجرومي رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
لما ذكر تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر علاماتها، بعد ذلك لا بد من ذكر الحركات التي تأتي إليها. ذكر النحويون أنها تنقسم إلى قسمين: قسم مبني وقسم معرب. فالمبني هو الذي لا تظهر عليه الحركات على آخره، والمعرب هو الذي تظهر الحركات على آخره. وقالوا الأصل في الأسماء أنها معربة، وما بني منها فإنه على خلاف الأصل. وأما الأفعال فالأصل أنها مبنية، وما أعرب منها فإنه على خلاف الأصل. وأما الحروف فإنها كلها مبنية. ذكر الإعراب ولم يتكلم على البناء، وذلك أنه يقول إننا جمعنا هذه الرسالة لأجل حفظ اللسان عن اللحن المبني. الأصل أنه لا يتغير آخره دائما وهو على حالة واحدة. الأصل أن المبني يبقى على حالة واحدة لا يتغير. من ذلك مثلا الضمائر مبنية، يعني الضمائر المنفصلة وهي 12 كلها مبنية، وهي أنا وأنت ونحن، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهي وهو وهم وهما وهن. هذه ما تتغير، آخر الكلمة ساكن مبني، إما ألف وإما حرف كهم أو هما ألف. وكذلك الأفعال، الفعل الماضي ما يتغير، مفتوح أبدا مبني، والفعل فعل الأمر مبني أيضا وهو قم وخذ مبني ما يتغير. وكذلك في بعض الأسماء مثل كم وأمسي وحيث وأين، هذه أسماء ولكن ما تتغير ولو دخل عليها حرف الجر. إذا قلت مثلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، دخلت عليها من وما غيرتها، وذلك لأنها مبنية. الكلمة مبنية لا تعرب، فالإعراب إنما يكون على الكلمات المعربة. فيقول الإعراب تغيير أواخر الكلم، أي أواخر الكلمات، ليس الإعراب تغيير أولها ولا وسطها. الكلام في النحو أنه يختص بالأواخر، بأواخر الكلمات، وأما الصرف فإنه يتعلق بأول الكلمة أو بوسطها. هكذا الفرق بين الصرف والنحو. ثم تغيير أواخر الكلم يعني لأجل الأسباب، وتسمى العوامل. الاختلاف العوامل أي الأسباب التي تعمل في الكلمة، وهذه العوامل تؤثر في آخر الكلمة إما لفظا وإما تقديرا، لفظا أو تقديرا. متى يكون التقدير؟ إذا كان الاسم معتلا، إذا كان فيه علة في آخره فإنها لا تظهر عليه الحركات، سواء كان فعلا أو اسما. فمثلا الأسماء التي ليس فيها علة تظهر عليها الحركات، فتقول هذا أمر، الراء مضمومة، رأيت عمرا انفتحت نصبت، مررت بعمر جرت، وتقول جاءني هذا الرجل مرفوعة اللام، رأيت هذا الرجل منصوبة، مررت بهذا الرجل مجرورة. هذا تغيرت اللام في الرجل بسبب العوامل، عامل الرفع هذا الرجل أو جاء الرجل، عامل الرفع عامل الجر بألبى مررت بالرجل، عامل النصب الفعل رأيت الرجل. فلما اختلفت العوامل تغيرت آخر الكلمة، تغيرت اللام نصبا وفتحا وخفضا، أو مع التنوين عمرا عمرا عمر. هذا هو التغيير، ويسمى هذا تغييرا لفظيا لأنه حركات ظاهرة. وأما التغيير المقدر لفظا أو تقديرا فيكون في الاسم المعتل، مثل موسى، يعلى، عيسى، ما تظهر عليه الحركات، فإنك تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، ما تغير آخره لفظا ولكن تغير تقديرا. فأنت إذا قلت جاء موسى تقول جاء فعل ماضي، موسى فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه حركة أو فتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، فتحة مقدرة على الألف المقصورة لأن آخره ألف مقصورة، موسى ويعلى وما أشبهها، فيقال فيه حرف علة، وهذا الحرف هو الألف المقصورة، فالحركة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. وقد يكون أيضا فعلا، فتقول هذا قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يسعى فعل ويخشى فعل، وهو معرب ليس مبنيا، لأن الفعل المضارع معرب، ومع ذلك الآن إذا قلت من جاءك يسعى، يسعى فعل مضارع وليس عليه حركة، وليس لم تظهر عليه الحركة، وهو مرفوع، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لكن أين رفعته؟ يقول علامة رفعه حركة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر. وإذا كان معتلا بالياء فإنه أيضا تظهر ما تظهر عليه الحركة بل تكون مقدرة. إذا قلت مثلا زيد يصلي أليس فعلا مضارعا؟ أليس متجردا عن الناصب والجازم؟ فلماذا لم تظهر عليه الحركة؟ لأن فيه حرف علة، فتقول يصلي فعل مضارع مرفوع معرب مرفوع وعلامة رفعه حركة مقدرة على آخر الفعل منع من ظهورها الثقل، يعني أنه يثقل الرفع على الياء. أن تقول يصلي يزكي يرمي هذا يستثقل منع من ظهورها الثقل. هذا هو الأصل في هذه الكلمة. فالفعل يكون معتلا بالألف مثل يخشى ويسعى، ويكون معتلا بالياء مثل يرمي أو يصلي أو يزكي، ويكون معتلا بالواو مثل يدعو. وكلها ما تظهر عليها الحركة. وكذلك أيضا قد تكون الحركة مقدرة على الفعل في بعض الأفعال وبعضها تظهر عليه، وكذلك بعض الأسماء. فمن الأسماء مثلا القاضي معتل بالياء تظهر عليه بعض الحركات دون بعض. إذا قلت مثلا أتيت القاضي في بيته نصبت، تقول القاضي مفعول منصوب، علامة نصبه حركة ظاهرة. وإذا قلت جاء القاضي مررت بالقاضي، في هذه الحال ما تظهر عليه الحركة، بل تقول مررت بالقاضي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك جاء القاضي، القاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هذا بالنسبة إلى الاسم. وكذلك الفعل إذا كان معتلا بالواو أو معتلا بالياء فإن النصب يظهر عليه نصبا ظاهرا، وأما الرفع والجزم فإنه يقدر فيه. فتقول مثلا تقول زيد يخشى ربه، يخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، وتقول زيد لم يأتي اليوم، لم يأتي، لم أليست جازمة؟ ما ظهر الجزم، لم يأتي، علامة الجزم حذف حرف العلة، والكسرة قبلها دليل عليها. أنت إذا كتبت يرمي أليس فيها ياء؟ إذا قلت لم يرمي هل تكتب الياء؟ ما تكتبها، تكتبها لم يرمي. وكذلك في الألف، إذا قلت كتبت زيد يخشى ربه، أليس إذا كتبت يخشى تكتب الياء المقصورة؟ ولكن إذا قلت لم يخشى أحدا، لم يخشى، تحذف الياء وتكتبها لم يخش، فتقول في إعرابها مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة قبلها دليل عليها، يعني أنك فتحت الشين دل على أن المحذوف ألف. وكذلك كسرتها من يرمي، لم يرمي، دليل على أن المحذوف ياء. وكذلك تضمها من يدعو، إذا قلت زيد يدعو أباه، يدعو هذا مرفوع لتجرده، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها التعذر أو الثقل. ولكن إذا قلت زيد لم يدعو أحدا، لم يدعو أحدا، فإنك تكتبها يدع وتحذف الواو، وتقول يدعو مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والضمة قبلها دليل عليها. حرف العلة ما هو؟ الحروف العلة هي الثلاثة، يخشى حرف العلة فيه الألف، يرمي حرف العلة فيه الياء، يدعو حرف العلة فيه الواو، يعني أنه حرف معتل بأحد هذه الحروف. وإذا كانت فيه فإنه يصعب عليه الحركة، فإنه في الأصل محرك، ولكن تصعب الحركة، يصعب أن تقول زيد يدعو أباه، أو يرمي، أو زيد يرمي الصيد، يرمي. ولكن لما استثقلت حذف حرف العلة، وجعل ذلك علامة على ما حذف، أنه وجعلت الحركة علامة على ما حذف، ولم تظهر عليه الحركة. هذا هو الحرف المعتل، فلذلك يقول المؤلف لفظا أو تقديرا. فمثلا الرجل، 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 هذا لفظا، الحركة ظهرت عليه لفظا، أو جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى، الحركة مقدرة ليست ظاهرة. أو كذلك إذا قلت زيد لم يرمي، زيد لن يرمي، زيد يرمي، هذا الفتحة ظهرت على المنصوب لن يرمي. أنت تقول مثلا إذا خاطبت إنسانا أنت لن تدعو أحدا غريبا أو لن تدعو إلا ربك، لن من حروف النصب، انتصب الفعل الذي هو تدعو. وأما الجزم والرفع فإنه يقدر، هذا معنى لفظا أو تقديرا. يقول بعد ذلك وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. ذكرنا أن الصنهاجي يستعمل الخفض، وغيرهم أكثر المحدثين يستعملون الجر بدل الخفض. أن رفع، الرفع هو الضم، علامته الضمة، الكلمة التي تضم في آخرها يقال لها مرفوعة. ويدخل الرفع على وسط الكلمة وعلى آخرها ونحو ذلك. فأنت إذا قلت نحن الضمة على النون، ولكنها ضمة بنا. وقد يكون الفعل أيضا فيه حركة في وسطه ضمة. إذا كان الفعل في وسطه حركة فقد تكون حركة ضمة أو فتحة أو نحو ذلك. إذا قلت بل الله ينصر من يشاء، الله ينصر، الصاد حركتها رفعة ولكنها ليست إعرابا وإنما هي حركة في وسط الكلمة. وأما الرفع فإنه على الراء، ينصر مرفوع. هذا الرفع الذي علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والخفض علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. يقول: هل الأسماء من ذلك؟ الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وإذا جزم فإنه يقال جزم بالوقف، أي وقف عليه. إذا قلت مثلا جاء الرجل، سكنت اللام، تسكين اللام هل هو إعراب؟ ليس إعرابا وإنما هو وقف. ليس تسكينها إعرابا وإنما هو وقف. وقد تقدم أن التنوين، أن نون التنوين تسقط في الوقف. إذا وقفت عليها قلت مثلا قلت أرأيت زيدا قائما، سكنت حذفت النون، ما قلت قائما، فحذفها لأجل الوقف. فإذا حرك الفعل أو الاسم ظهرت عليه الحركة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما، وإذا وقف عليه لم تظهر. وكثير من الذين يلحنون أو لا يعرفون النحو يستعملون الوقف، ولكن قد يكون ذلك عيبا، عيبا في أحدهم في قراءته. فإنه مثلا إذا قرأ هذا الباب قال للرفع، قال الإعراب هو تغيير الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا نرآها منصوبة أو تقديرا. فهذا لماذا وقف على هذا؟ مخافة الغلط، مخافة اللحن، لأنه يعني قد يقرأها بغلط فيقول الإعراب هو تغيير الكلمات، الكلمات هو تغيير الكلمات، فيلحن فيها تغيير أواخر الكلم. فنقول إن الوقف يتستر به الذي يكون لحنه كثيرا، يقف على الكلمة حتى لا يظهر لحنه. عرفنا بذلك أن النصب يدخل على الأسماء والأفعال. إذا قلت مثلا رأيت زيدا، هذا نصب. وتقول مثلا لن يدخل، هذا نصب الفعل. وكذلك الرفع يدخل على الاسم والفعل. تقول زيد يقرأ، زيد فيه رفع، يقرأ فعل فيه رفع. وأما الجزم فيختص بالأفعال، لم يقم، لم يضرب، لم يدخل، هذا صريح. وإذا كان مقدرا لم يرمي، لم يدعو، لم يخشى، هذا مقدر. يدخل الرفع والنصب على الأسماء والأفعال، وأما الجزم فإنه يختص بالأفعال، والخفض يختص بالأسماء. فلا يكون في الأسماء في الأفعال لا يكون فيها خفض إلا إذا خفض لأجل حركة، لأجل التقاء الساكنين، كقوله تعالى لم يكن الذين، حركت يكني بالخفض لأنها كانت ساكنة لم يكن، وجاء بعدها ساكن وهو إل، فحركت لأجل التقاء الساكنين. نحب أن نعرب هذا الباب قوله باب الإعراب، إعراب باب، أليس مبتدأ يعني أو خبر؟ هذا باب لأن الخبر هو الذي يحصل به تمام الكلام. هذا باب الإعراب، خبر مبتدأ محذوف. موقع الإعراب، الإعراب كلمة الإعراب ايش موقعها؟ مضاف مجرورا بالإضافة، يقول بعد ذلك الإعراب هو تغيير. فكلمة الإعراب نعم مبتدأ، هو أو ضمير، ضمير منفصل، والخبر تغيير، هو تغيير، والضمير يعود على الإعراب، هو تغيير، تغيير أواخر الكلم، أواخر نعم، أنه مضاف إلى تغيير، تغيير مضاف أواخره مضاف إليه الكلم إيش موضعها، مضاف إليه أيضا. فعندنا تغيير مضاف أواخره مضاف إليه، وأواخره مضاف والكلم مضاف إليه. الاختلاف، الاختلاف اللام حرف جر، واختلاف مجرور باللام. الاختلاف العوامل ايش موقع العوامل؟ مضافا ايضا، الاختلاف مضاف والعوامل مضاف اليه. لاختلاف العوامل الداخلة ايش موقع الداخلة؟ الصفة يعني نعت للعوامل، عوامل الداخل التي تدخل، العوامل الداخلة، والنعت يتبع المنعوت في إعرابه تبعه في الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الداخلة كلمة عليها أي تعرب جار ومجرور على حرف جر، والهاء والألف إيش نقول فيها؟ ضمير متصل، يعني متصل بحرف الجر، ومحله محله الجر بعلى، تقديره على الكلمات. الاختلاف العوامل كلمة لفظا أو تقديرا إيش إعرابها؟ يعني حال كونه لفظا تدخل لفظا في حال كونها لفظا، أو حرف عطف تقديرا معطوفا أيضا على الحال. وأقسامه كيف نعرف أقسامه؟ الواو عاطفة جملة على جملة. أقسامه مبتدأ والضمير الهاء، الضمير مضاف إليه، ضمير متصل محله جر بالإضافة إلى أقسام. وأقسامه أربعة، خبر أقسام. وكلمة رفع ونصب وخفض وجر وجزم كلها بدل من أربعة. هل الأسماء كيف إعراب هل الأسماء ألفا؟ نعم، الفاء عاطفة وهو الأكثر فيها. هل الأسماء للأسماء اللام حرف جر، والأسماء مجرورة باللام، وعلامة جرها كسرة ظاهرة في آخر الكلمة. فعل الأسماء من ذلك من حرف جر، وذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والجملة محل جر بمن. فعل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض إعرابها. خبر، خبر لأن فعل الأسماء في محل ابتداء، يعني فيجعل أو فيحق أو فنصيب الأسماء أو فقسم الأسماء. وللأفعال إعراب، وللأفعال نعم، ولا جزم، لا جزم، لا نافية حرف نفي، لا جزم، لا تنصب الاسم، تعمل عمل إن كما يأتينا، ولكن تنصب النكرات. يقول هناك في باب لا: اعلم أن لا تنصب النكرات من غير تنوين، نحو لا رجل في الدار. فكذلك هنا لا جزم، لا منصوب على أنه اسم لا، لا جزم فيها جار مجرور. وللأفعال اللام حرف جر والأفعال مجرور. وللأفعال من ذلك مثل من ذلك فيما سبق النصب، الرفع والنصب كذلك أيضا إعرابها أنها خبر. ولا جزم، ولا خفض، لا نافية خفض اسمها منصوب وفيها جر مجرور. والله أعلم. نقرأ في الرحبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن الحسن الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين.
ألحنت؟ قال إذا كان قال فإنه يكون فاعلا، فلا تقول أبي. نعم.
قال الإمام العلامة أبو عبد الله موفق الدين محمد بن الحسن الرحبي: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.
هذا باب موانع الإرث. الموانع جمع مانع، ويعرفونه بأن المانع في اللغة الحاجز والحائل بين الشيئين، يقال منعه من ماله، يعني حال بينه وبينه، منعه من بيته سيل أو خوف، منعه من السفر مرض أو نحو ذلك. المانع في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم الإرث، يلزم من وجوده عدم الإرث. ولكن لو عدم فهل يوجد الإرث؟ قد تعدم الأسباب هذه كلها والموانع ومع ذلك لا يرث، بأن يكون محجوبا بمن هو أقرب منه أو لا يكون هناك تركة. ما يلزم من وجوده العدم، عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. الشخص يدخل فيه الذكر والأنثى، يعني أن الإنسان الذي له قرابة يمنعه سواء كان ذكرا أو أنثى هذه العلل، واحدة من علل. العلة في الأصل المرض ونحوه، وسميت هذه عللا لأنها تحول بين المستحق وآخذ حقه، فهي علة، يعني شبيهة بالعلل. يقال: اعتل فلان في بدنه أو في رأسه أو نحو ذلك. ثم إنهم يطلقون العلة على السبب، على بعض الأسباب يطلقونها، ومن ذلك علة الربا، يعني العلة التي لأجلها حرم الربا. وكذلك علة القياس، يقولون القياس علة القياس في كذا كذا. واحدة من علل ثلاث، هكذا حصرها في علل ثلاث، وتسمى هذه موانع الإرث، وتسمى الحجب الحجب بالأوصاف. يقولون إن الحجب حجب بأوصاف وحجب بأشخاص كما سيأتي إن شاء الله. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ذكر أنها ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. وهناك من أضاف رابعا وهو اختلاف الدارين، ولم يذكره أكثر العلماء. ومرادهم باختلاف الدارين إذا كان اثنان أخوان، أحدهما في دار السلم والآخر في دار الحرب، أحدهما مسلم مع يعني مقيم مع المسلمين كذمي، والآخر مقيم مع الكفار وهو ذمي أيضا، فنقول لا نعطي ذلك الذمي الذي في دار الحرب أموالها إخوته المسلمين الذين مع الإسلام ولو كانوا على ملته، لأن إذا أعطيناهم حاربونا بها، هكذا قالوا في اختلاف الدارين، والأكثرون على أنه لا يعدونه مانعا بل إنه أولى به، وذلك للقرابة بينهما، فلا يرثه المسلمون، وإذا كان أقاربه في بلاد الحرب فإنهم أحق به. الرق عجز حكمي يقوم بالبدن يمنع من كمال التصرف، يقوم بالإنسان يمنعه من التصرف، وسببه الكفر، عجز الرقيق الذي هو العبد المملوك ليس كالحر، وذلك لأنه عاجز، وليس عجزه بدنيا وإنما عجزه حكميا، نحكم عليه بأنه عاجز فلا يقدر أن يسافر إلا بإذن سيده، ولا يتكسب لنفسه بل كسبه لسيده، ولا يقدر أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يقدر أن يتصرف لنفسه أو لأقاربه الأحرار، بل تصرفاته كلها مملوكة عليه. هذا هو العجز، عاجز ولكن ليس عجزا حسيا، ليس عجزا لضعف في بدنه، قد يكون بدنه وقوته أقوى من قوة سيده، يعني قد يحمل الأثقال التي لا يحملها سيده، قد يحمل مثلا 200 كيلو والسيد لا يحمل أقل من ذلك، وقد يستطيع أن يمشي 10 ساعات على قدميه وسيده لا يقدر أن يمشي ولا 100 خطوة نحوها، فدل ذلك على أن عجزه حكمي ليس شرعي وليس حسي، ليس حسيا، عجز حكمي يقوم بالبدن يقوم بالإنسان، سببه الكفر، وذلك لأنهم لما كانوا كفارا وكانوا عبيدا للشيطان واستولى عليهم المسلمون، فإن المسلمين يعبدونهم ويقولون أنتم عبيد لنا بدل ما كنتم عبيدا للشيطان، فيقعون في الرق ويصيرون مماليك، ويصح تبادلهم وبيعهم وإهداؤهم وإعارتهم ونحو ذلك. العبد مملوك يتصرف فيه سيده، ومع ذلك فإنه لا يتصرف فيه إلا بما هو معتاد، فلا يجوز له أن يشق عليه أو نحو ذلك. هذا تعريف الرقيق. الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، ووجوده مع أقاربه كعدمه، فلو مات أبوه وله مال مات أبوه عن عم وعن بنت ابن وعن هذا الرقيق، نقول هذا الرقيق وجوده كعدمه، نعطي بنت الابن النصف والباقي للعم ولو كان بعيدا، ولو كان ابن عم وإن نزل. فوجود هذا الولد لا يخوله أن يرث شيئا، هذا هو الرقيق. واختلفوا في المبعض الذي أعتق نصفه، مثلا فعند أكثر الأئمة أنه لا يرث، وعند الإمام أحمد أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا مات إنسان وله ولد نصفه حر، وأمه وعمه حران، إذا كان كله مملوك فإن الأم تأخذ النصف والأم يأخذ الثلثين. وحيث أن هذا الولد نصفه حر، الأم تأخذ السدس لو كان حرا، لو كان حرا كله. إذا كان رقيقا فإنه لا يحجبها، وإذا كان حرا حجبها إلى السدس، وإذا كان نصفه حر فإنه يحجبها نصف السدس، فتأخذ السدس وتأخذ نصف السدس. كم يكون نصيبها؟ إذا قدرنا مثلا أن المسألة من 12 فإنها تأخذ السدس 2 حتى ولو كان عبدا ولو كان حرا، وتأخذ نصف السدس 1 فيكون لها 3، الثلاثة نسبتها إلى المال الربع، فيكون لها سدس ونصف سدس. العم لو كان الابن حرا عبدا لورث الثلثين، ولكن الآن يرث نصف ما كان يرثه وهو حر، ميراثه وهو حر 5 أسداس. الآن سوف يأخذ السدسين ونصف، السدسين والنصف 5، 5 من 12. كم بقي عندنا؟ له 5 وللأم 3، يبقى 4 يأخذها الأم. لو كان الولد كله عبد إلا أخذ العم الثلثين والأم الثلث. الآن العم أخذ النصف ميراثه، أخذ الثلث 4 من 12، هذا يسمونه المبعر، يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا هو الرق. الثاني القتل، القاتل لا يرث من مقتوله. إذا قتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه فإنه لا يرث منه، مخافة أن يتسرع بعض الأشرار فيقتل مورثه، ولو لم يكن قصده أخذ المال. لا يرث منه، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. متى يكون القتل حاجبا ومانعا؟ إذا أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وأما إذا لم يجب ذلك فإنه لا يمنع من الإرث. فلو أن إنسانا زنى وكان الذين رجموه إخوانه، فهل يمنعون من الإرث؟ رجمهم له حد شرعي لا يمنع من الإرث. كذلك أيضا إذا خرج محاربا مع الذين يقطعون الطريق وجاءه جماعة فيهم أو منهم إخوانه وقتلوه دفاعا لأجل المحاربة، فلا يمنعون من إرثه لأنه قتل بحق. أما إذا قتل ظلما وعدوانا فإن هذا يسمى قتل العمد فلا يرث، لا يرث منه. ولورثة المقتول أن يقتلوه قصاصا، ولهم أن يعفو عنه، ولكن لا يرث إلا إذا تبرعوا بتوريثه. لو قتل الرجل ابنه، إذا قتل ابنه عمدا فإنه لا يرث منه، ومع ذلك فإنه لا قصاص ولكن عليه الدية، فلا يرث منه وعليه الدية. وقع في عهد عمر بن الخطاب رجل من بني مدلج كان له ابنان أمهما أمة، أم ولد. هذان الابنان صارا رجلين عاقلين ذكيين، وكان عنده غنم، وكان في صغار الأولاد يرسل أمهما ترعى، فلما كبر قال نحن الذين نرعى بدل أمنا، لا نرسل أمنا نخدمها. زوجته المدلجي، يقال له قتادة المدلجي، زوجة قتادة تبغض هذه الأمة فتلجئ زوجها وتقول أرسلها ترعى، لا أرضى إلا أن ترسلها. وكان يحب أن يتنزل على رغبة زوجته، ومع ذلك ولداها يمنعان خروجها ويقولان نحن نرعى ونقوم مقام أمنا، فأخذ يمنعهما ويقول لا تذهب أرسل أمكما، فامتنع فغضب عليهما غضبا شديدا ورمى أحدهما بخشبة فكسرت ركبته ونزف الدم حتى مات. علم بذلك عمر بن الخطاب فجاء وقال اعزلوا من إبله 100 كدية لهذا القتيل، وجعلها لأخيه الذي هو أخوه الشقيق، وقال لولا أنه ابنك لقتلتك ولا ميراث لك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، فهذا قتل عمد يوجب القصاص، ولكن سقط القصاص لكون الوالد لا يقتل بولده، ولم تسقط الدية، هذا هو الذي يوجب الدية. وأما القتل الذي يوجب الكفارة ولا يوجب قصاصا فإن الأصل أيضا أنه يوجب مع الكفارة دية، ولكن قد يسمحون عن الدية وتبقى الكفارة كقتل الخطأ. فلو مثلا رمى صيدا وأصاب أحد ورثته خطأ فإنه لا يرثه، أو حفر حفرة في الطريق ولم يجعل عليها حواجز وسقط فيها أحد ورثته فإنه لا يرثه، أو كذلك ضربه ضربا خفيفا وقدر أنه مات، أو جرحه برأس سكين أو نحوه فمات فإنه لا يرثه ولو كان مخطئا. ومن ذلك أيضا حوادث السيارات، إذا كان هذا الذي يسوق مات معه أخوه أو ابنه أو أبوه وعليه نسبة من الخطأ فإنه يكون يلزم بالكفارة ولا يرث. أما إذا كانت أن الخطأ كله على الطرف الثاني فإنه يرث، إذا كان عليه نسبة من الخطأ ولو 10% فإنه لا يرث، لأن من عليه نسبة يطالب بالكفارة التي هي العتق أو الصيام. هذا هو القتل، ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. الثالث اختلاف الدين، يعني كونهما مختلفين في الدين، أحدهما مسلم والآخر كافر فلا يتوارثان. في حديث أسامة يقول قلت يا رسول الله أين تنزل غدا، وذلك في حجة الوداع، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع، ثم قال إن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وذلك لأن أبا طالب لما مات كان له 4 أولاد مسلمان وكافران، فاختص الكافران بميراثه، علي وجعفر لم يرثا، وعقيل وطالب ورثا، ثم إن عقيلا ورث طالبا. عقيل أدرك الإسلام وأسلم ولكن بعدما حاز ميراث أبيه، فلذلك قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع، عرف بذلك أن المسلم لا يرث الكافر ولو كان أباه، وكذا الكافر لا يرث المسلم بطريق الأولى. استثنوا من ذلك مسألتين، الأولى الولاء فإنهما يتوارثان، الولاء عرف أنه العتاقة، فإذا أعتق عبدا كافرا ومات ذلك العبد وليس له وارث ليس له أولاد ورثه سيده ولو كان العبد كافرا. وهكذا العكس، لو كان السيد كافرا والعبد مسلما ومات العبد وسيده كافر الذي اعتقه فإنه يرث. هذا عند الإمام أحمد، واختار الأكثرون أنه لا يرث بالولاء، وذلك لأن الولاء وإن كان قرابة فإنه لا قرابة بين المسلم والكافر، كما أن المسلم الإسلام فرق بين الأولاد وأبيهم بالإسلام، لا يرثون أباهم الكافر، فكذلك بطريق الأولى مولاهم. المسألة الثانية، قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قسم له ترغيبا له في الإسلام، لأنه هو الحال هذا دخل في الإسلام وعرف بذلك أنه راغب، والتركة لم تقسم، تركة أبيه أو أخيه. ولكن لا يتخذ ذلك حيلة، يقال له إنك الآن دخلت في الإسلام وسنورثك من أبيك، ولكن لو رجعت إلى الكفر فيما بعد فإنك تقتل، لأنك تكون قد كفرت بعد الإيمان وبدلت الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، يحمله ذلك على أنه لا يرجع إلى الكفر، أنه يخاف أنه إذا رجع قتل. هذه هي موانع الإرث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، أي اعرف ما قيل في هذا. الناظم كما ذكرنا يذكرها مجملة، وتفصيلها في الشروح التي تكون على تلك المتون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول إنه إذا كان رجل جديد في الإسلام في بلد الكفار ومات أبوه كافرا، هل يجوز أن يستخدم هذا المال لكي يهاجر به من بلد الكفار، وإلا سيبقى المال في البنك؟
ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم يرث من الكافر، وقالوا إن الإسلام يعلو ولا يعلى، وإن المسلمين أولى بأموال الكفار، فكما أن المسلمين يأخذون أموال الكفار بالغلبة كغنيمة، فكذلك أيضا يأخذونها بهذا السبب. وحيث أن البلاد بلاد الكفر هناك يجعلون الأموال لكل من كان قريبا لذلك الميت، ولا يفرقون بين المسلم والكافر، فنرى الحال هذا أنه أولى بمال أبيه ولو كان أبوه كافرا، أولى به من البنوك، أولى به من الكفار، وذلك لأنهم جعلوا مصرف المال الذي لا وارث له يجعل لبيت المال، وهذا المسلم أولى من بيت المال.
أحسن الله إليكم. سائل يقول رجل كان يقود السيارة ثم انقلبت من غير تفريط ومات معه والده، هل يرث؟
إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإنه لا يرث، كما إذا كان متهورا أو ناعسا أو لم ينتبه للطريق وكان فيه انحرافات أو نحو ذلك عليه نسبة، أو لم يتفقد السيارة، يعني السيارة فيها خراب لم ينتبه له في عجلاتها أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا سأل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نشهد الله على حبكم والسؤال: فتاة استعملت بعض المواد الكيميائية التي تسرح الشعر فتساقط شعرها، فهل يجوز لها استعمال ما يسمى الباروكة؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا يجوز ذلك، لأن في هذا فيه شيء من التدليس ويلحق بالوصل الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلات والمستوصلات. تنكث وتعالج رأسها إلى أن يرجع الشعر.
وهذا السائل يقول: هل الميزان واحد؟ الميزان
في الآخرة ينصب الميزان، يولع، ويقول بعض العلماء إن لكل إنسان ميزان، وبعضهم يقول إنه ميزان واحد، ولعل الأقرب أنه متعددة، ذلك لأن الله جمعها ثقلت موازينه.
وهذا السائل يقول في النحو: ما الفرق بين الثقل والتعذر؟
الثقل في حرف العلة، في حرف العلة الذي يمكن أن ينطق به كالياء، تقول مثلا: جاء القاضي، ثقيلة الحركة. وأما التعذر فهو في الاسم الذي فيه الاسم المعتل بغير الياء، يعني مثل موسى وعيسى يقال تعذر.
وهذا سائل يقول: هل يجوز تحديد شعر الرأس أو أحلق كله أو أتركه كله؟
من الأصل أنه لا يجوز قص بعضه دون بعض كما يسمى بالتواليت أو